من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ونعم الدائم على أدائهم أجمعين، وإلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في دلالة الاقتضاء، وقلنا أن دلالة الاقتضاء هي أن تكون الدلالة مقصودة المتكلم ويتوقف صدق الكلام أو صحته، وهذه الصحة تحتاج أن تكون عقلية وأخرى شرعية وثالثة لغوية ورابعة عادتية أو عادية كما نقول، وعادية المفروض صحيح. نعم. وتقدم مثال توقف الصدق ومثال توقف الصحة عقلا، والمثال الرابع هو لتوقفها شرعا. فقال مثال رابع: قولهم أعتق عبدك عني على 1000، فإن صحة هذا الكلام شرعا تتوقف على طلب تمليكه أولا له ب1000، لأنه لا عتق في ملك. لو قال غير المتشرع شخص أصلا ليس بمسلم، فقال لي شخص أنه اعتق عبدك عني ب1000، هذا هو شفتهم يفهم أنه أنا سوف أعتقه، أعتق عبدي. سافترض أنه أنت عندك عبد، والشيخ قال لك اعتق عبدك عني ب1000، ماذا تفهم؟ أنه أنا أعتق عبدي ثم يعطيني 1000. جيد، هذا إذا كان غير مسلم مثلا. أما إذا كان مسلما متشرعا بالنتيجة وبهذه القرائن المحيطة بالمسلمين، نعلم أنه بالدليل الخارجي غير كلامه أنه لا يمكن تحقق العتق إلا بالملك. فهو لم يقل له ملكني عبدك، هذا ما صرح به، لم يقل ملكني عبدك، وإنما قال أعتق عبدك عني ب1000 على 1000. أعتق عبدك، زين شلون أعتق عبدك؟ عبدك هو عبدك، وأعتقه عني. جيد، ما ممكن أنه يعتقه عنه إلا إذا كان هو قد تملك هذا العبد. فأنا لا يمكن أن أعتق عبد غيري جيد لي، أو هو يعتقه لي، هذا ما ممكن. زين، فلا بد أن أتملكه أولا ثم أعتقه. فيقول على هذا قوله أعتق عبدك عني ب1000 صحته مو صدقه، يعني هذا شنو إنشاء، صدقه ما بعد مطابق للواقع، لكن لكي يقع صحيحا شرعا لا بد أن نقدر ماذا؟ نقدر طلب التمليك ثم طلب العتق. فكأنما هو طلب منه أن يملكه ب2000 ثم بعد التمليك يعتقه عنه. هذا طلب التمليك جملة مفادها ماذا؟ ملكني عبدك ب1000. هذه لازمة لقوله أعتق عبدك عني على 1000، وماذا؟ تتوقف صحة الكلام شرعا عليها. ما لي واضح إن شاء الله مثال؟ قال مثال رابع: قولهم أعتق عبدك عني ب1000 أو على 1000، فإن صحة هذا الكلام شرعان تتوقف على طلب تمليكه أولا له ب1000، ثم بعد ذلك ماذا؟ يطلب منه أن يعتق. هذا طلب تمليكه اللي هو شنو؟ لازم لهذا القول. فدلت الجملة على لازم، إلا أن هذا لازم شنو؟ ليس بينا بمعنى الأخص، على حسب ما قرره المصنف قدس الله نفسه سابقا. قال لأنه لا عتق إلا في ملك، فيكون التقدير ملكني العبد ب1000.
لازم بالمعنى الأخص، لو بمعنى العام
مو لازم بالمعنى الأخص، مو لازم بين بمعنى الأخص،
يعني لازم أعم،
لازم بين بمعنى العام. بس أنا بتشير أنه هذا من الجمل. إحنا سابقا قلنا المدلول إما يكون مفردا
أو لفظا
أو لفظا أو جملة. هذه جملة، هذا من أسئلة الجملة. فبما أنها جملة لابد أن نفرض اللازم ليس بين معنى الأخص، وإلا صار من المفهوم على ما قرره المصنف. قال مثال خامس، هذا المثال لما يتوقف عليه صحة الكلام لغة. توقف صحة الكلام لغة أنه هذا كلغة بس من جهة النحو ومن جهة الصرف غيرها لابد أن ماذا أن نقدر لفظا. طبعا هو الظاهر أنه يكون من جهة النحو لا من جهة الصرف، الصرف عادة يكون في الكلمة نفسها. زين، فقال قوله، قول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. هذا مر وين لا تذكروا البيت في الألفية في النعمان، وكذلك لعله في المختصر. الألفية جزمة بس مختصر في بالي أنا أيضا مر. فنحن بما عندنا وأنت بما عندك، نحن مبتدأ، أنت مبتدأ، كل واحد منهما يحتاج إلى خبر. زين، هو الخبر جاء راض. راض إما أن يكون خبرا لنحن، وإما أن يكون خبرا لأنت، وإما أن يكون خبرا لهما معا، صح؟ احتمال ثلاثة. الاحتمال الثالث، الاحتمال عفوا الأول، وهو أن يكون خبرا لنحن باطل. ليش؟
لأن هذا مفرد وهذا جمع.
هذا مفرد وهذا جمع، والمبتدأ والخبر لا بد فيما من التطابق. الاحتمال الثالث نفس الفكرة، إذا كان لهما معا فلا بد أن نجعل راض خبرا لي أنت، ونحن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى خبر. فصحة الكلام تقتضي ماذا؟ تقتضي أن نقدر لفظا آخر يعني غير راضي، وهو راضون. زين، ما هو السبب لهذا التقدير؟ هو كون نحن غير مطابق للخبر المذكور، وإلا لو كان مطابقين لو قلنا هكذا أنا بما عندي وأنت بما عندك راضي، المفروض يصح أو لا يصح؟ المفروض يصح، بس أنا قاعد أشرح كلام المصنف. لو تتأملون بي بس أنا بس فقط أشرح كلام المصنف. فنقول سبب التقدير هو كون نحن غير مطابق لراضي، وبما أنه غير مطابق فلا يمكن أن يكون خبرا له، ولا يمكن أن يكون له خبرا لهما. جيد، فعلى هذا لو قلنا أنا بما عندي وأنت بما عندك راض لما حصل الإشكال. جيد، فقال فإن صحته لغتين تتوقف على تقدير راضون خبرا للمبتدأ نحن، لأن راض مفرد لا يصح أن يكون خبرا لنحن. هذا الذي شرحته هو لعله مراد المصنف، لأنه جعل الألة ماذا؟ جعل الألة أن راض مفرد ونحن ماذا؟ دال على الجامع، فلا يمكن أن يكون خبرا له. فبالتالي نفهم من هذا من العلة أنه لو لم يكن جمعان لصح أن يكون خبرا، لكن هذا فيه تأمل واضح، أنه إذا قلنا نحن بما عندك ونحن، إذا قلت أنا بما عندي وأنت بما عندك راض ما يفهم، كن قل راضيان أو
راضيان،
أي راضيان بالتثنية.
نعم،
هذا إذا صح أصلاً عطف، إذا صح هنا عطف المفردات، بس هذا كلام في النحو.
نعم،
نختصر على هذا أفضل. يعني هل هذا من عطف الجمل أو من عطف المفردات؟ هذا كنا حقق أول شيء. وإذا كان من عطف الجمل هل يمكن أن يكون راضٍ خبرًا عنهما معان أو لا يمكن؟ قد ما تكون يعني يرجع
شلون زيد وعمر كاتبان
مثلا، ما يصير تقول زيد وعمر كاتب، فلعل هي بالحقيقة مو كون نحن جملة، عندما علّه هي أنه كل مبتدئ يحتاج إلى خبر. قال مثال سادس، هذا للتوقف عادتين، قولهم رأيت أسدا في الحمام، فإن صحته عادتين تتوقف على إرادة الرجل الشجاع من لفظ الأسد. فالواضح هاي الصحة لا هي لغوية لأن رأيت أسدا في الحمام صحيح، ولا هي عقلية أيضا
ولا شرعية،
وإنما هي قضية عادية أنه عادة ماذا يحصل هكذا، عادة أنه الأسد لا يكون في الحمام، فلكي يصح الكلام ها هنا ماذا لابد أن نقول هناك معنى مقدر وهو الرجل الشجاع. طبعا وأيضا الكلام ليس كاذبا، يعني صدق الكلام لا يتوقف على هذا التقدير، رأيت أسد في الحمام صدقه وعدمه يتبع ماذا؟ يتبع الواقع، وإن خالف العادة أقول العادة لا تقتضي عدم صدق الكلام، العادة في الخارج أن الأسد لا يكون في الحمام، لكن هذا لا يعني أنه كلما قلت رأيت أسد في الحمام فلا يصدق هذا الكلام إلا مع التقدير، لا، صدق الكلام لا يتوقف على العادة وإنما يتوقع على شيء، أي شيء، على المطابقة للواقع. فحتى لو كان هذا الواقع مخالفا للعادة، يعني لو فرضنا أنه الأسد فعلا موجود في الحمام وأنا قلت رأيت أسدا في الحمام، هذا كلام صادق، وجدت العادة أو لن توجد، وإذا قلت رأيت أسدا في الحمام ولم يكن هو في الحمام هذا كلام كاذب، وإن كانت العادة على خلافه، مثلا منطقة هو دائما الأسد في الحمام مثلا، وأنا قلت رأيت أسدا في الحمام، أقول المخالف للعادة لا تقتضي الصدق أو الكذب، لا تقتضي الكذب.
وين العرف بين المشبه والمشبه؟
الحمام هاي قرينة، مجرد قرينة على إبراز مراد. وجه الشبه هو الشجاعة. لا لا، في الحمام قرينة. تقول أنت رأيت أسدا، هذا أسد ماذا تريد منه؟ تريد منه الرجل الشجاع أو الحيوان المفترس؟ تنصب قرينة، تقول أنا أريد الرجل الشجاع، هذا الرجل الشجاع قد يكون في الحمام، يعني أنت فعلا إذا رأيت أسدا، إذا رأيت رجلا شجاعا في الحمام جيد، فتقول رأيت أسدا في الحمام، تريد أن تدل على أن مرادك من الأسد هو الرجل الشجاع. طبعا هو قلت لكم مثال جدا بارد، يعني ما يفيد في الفكرة. زين، أذكر الشيخ قبل مجد الأصفاية، أتصل أنا أنسى له السيد علي البهباني، هذول علي البهباني ما شاء الله يعني شيء عجيب بالنحو اللغة، عنده كتاب الاستقاق مال شارح قول اليونانيين استعمال تقسيم الكلمة، أي فذكر يمكن هيك يشكل على أنه علماء اللغة أنه خابصين خبص بس بهذا المثال، رأيت أسد في الحمام، رأيت أسد في الحمام، هو لا يجيب الأمثلة الواقعية مثلا مع العرب كذا بحيث تشعر بقوة المعاني اللغوية، مثل قبل مثلا ليش أسأل القرية، واضح أنه هاي بيها فت، كأنما هو خلى القرية، هذا سيد الخميني قدس الله عليه يذكر هذا المعنى بالي، يقول كأنما خلى الخبر شائع في القرية كلها بحيث حتى القرية تعرف، حتى نفس القرية تعرف، لا تشعر ب يعني المعنى المجاز. أما شنو رأيت أسد في الحمام؟ ما تبقى فيه شيء على كل حال. قال وجميع الدلالات الالتزامية على المعاني المفردة وجميع المجازات في الكلمة أو في الإسناد ترجع إلى دلالة الاقتضاء. الدلالات الالتزامية تات أن تكون على معاني مفردة وتات أن تكون على شنو؟ ألفاظ. إذا كانت الدلالة الالتزامية على الألفاظ فهذه لا تكون دائما دلالة اقتضاء. ليش؟ قلنا سابقا مثل وصلت إلى النهر أو ذهبت إلى النهر وشربت، شربت شنو؟ الماء. هذا اللفظ ليس داخلا في الدلالة الاقتضائية، فالمصنف لا يستطيع أن يعطي قاعدة. أما المعاني يقول أي معنى مفرد كان مدلولا لللفظ فهو داخل في دلالات الاقتضاء، فيعطي عن قاعدة عامة، متى ما وجدت معنى مفردا مدلولا للكلام لازما للكلام فهذا ماذا؟ من دلالات الاقتضاء. زين، أما إذا كان لفظا أعيد، أما إذا كان لفظا فقد يكون من دلالات الاقتضاء وقد لا يكون، ما نقدر نعطي قاعدة عامة. وجميع المجازات في الكلمة، المجاز في الكلمة مثل رأيت أسدا في الحمام. مجاز في الكلمة شو معناته؟ أنه أطلق الكلمة وأريد بها معنى آخر، معنى لازم. زين؟ لجهة المشابهة مثلا، أو في الإسناد اللي ذكرناه سابقا، الإسناد العقلي أو المجاز العقلي عفوا. هذه كلها ترجع إلى دلالة الاقتضاء. فدائما متى ما وجدت مجازا في الكلمة فهناك دلالة اقتضاء، ومتى ما وجدت شنو إسنادا مجازيا فهناك دلالة اقتضاء. من هنا يأتي إشكال، وهو أنه أيها المصنف، دلالة المجازية، دلالة اللفظ على معناه المجازي، دلالة مطابقية. اللفظ إذا أطلقت لفظ الأسد وأردت به الرجل الشجاع، فقد دل اللفظ على تمام المعنى المراد منه، جيد، وهو رجل الشجاع. فهنا توجد دلالة مطابقية. رأيت أسدا، أو بلك شو تريد من الأسد؟ الرجل الشجاع. فطابق اللفظ تمام المعنى المراد، وهذه دلالة مطابقية ليس دلالة التزامية. هل تسلمونها دلالة مطابقية؟ احنا اشرنا لها سابقا انه الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على تمام المعنى. الدلالة الالتزامية دلالة اللفظ على المعنى اللازم بعد دلالته على معنى. فأنا أقول اشتريت النخلة مثلا، هذا دل على معناه، ثم يدل على بالملازمة على أنه الطريق مثلا داخل، ويقول في المنطقة شنو جئني بدوات لا هاي مال شو اسمه مال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا اشتريني بدوات يمكن فيفهم منها المحبرة، مش ممكن، أو هي الدوات هي المحبرة، ما أقبل لا جئني بدواء مثلا، خلينا نقول جئني بماء للشرب، هذا جئني بماء للشرب أنا استعملته في معناه دلالة مطابقية، لكن يفهم منه مثلا الكأس معنى اللازم. كذلك الدلالة التضمنية هي أطلق اللفظ على معناه، لا مورد جزء، لا
بعدين
يفهم الجزء،
بعدين
يفهم الجزء. إذا قلت اشتريت كتابين فيفهم أنه ماذا، الجلاد مثلا داخل. أما إطلاق اللفظ على جزء معناه فهذا ليس من دلالة التضمنية. إطلاق اللفظ على لازم معناه هذا ليس من دلالة الالتزامية. هسه أين تدخل بحسب تعريف جملة من المناطق، وبحسب تعريف المصنف أيضا قد صلى نفسه في المنطق، لا تدخل في الدلالة المطابقية ولا في الالتزامية ولا في التضمنية. لكن بعض العلماء كالشيخ كالمحقق كالعلامة الحلي قد صلى نفسه في شرح الشمسية، وتفتزاني كذلك في شرح الشمسية في بالي، صرحوا بأن هذا بأن المجاز داخل في الدلالة المطابقية.
نعم.
على خلاف ما عرفوا جملة من المناطق، عرفوا به الدلالة المطابقية. دلالة المطابقية بمنطق شنية؟ دلالة اللفظ على
تمام المعنى،
تمام ما وضع له. تذكرون بالحاشية قال دلالة اللفظ على تمام ما وضع له باله شيء مطابقة، وعلى جزئه تضمن، وعلى اللازم هيك الخارج لا التزام. فهم جعلوا الدلالة المطابقية خاصة لأي شيء؟ بالدلالة الوضعية. هذا كتعريف. لكن بعضهم عندما جاء إلى الدلالة الالتزامية، إلى المجاز، قالوا المجاز داخل في أي شيء؟ في الدلالة المطابقية. فكأنما أن الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على تمام المعنى المراد. هسه هذا تمام المعنى المراد
سواء كان موضوعا
أو لا، حقيقة أو مجاز. المصنف باني هنا على هذه الفكرة، أنه الدلالة المطابق الدلالة عفوا الدلالة لا عفوا المجاز المعنى المجازي شنو الدلالة فيه، شنو تكون دلالة مطابقية، لأني عندما قلت رأيت الرجل الشجاع فقد أطلقت اللفظ على تمام المعنى المراد، أردت به تمام المعنى المراد، وإن كان هذا المعنى المراد شنو مجازي. على هذا لا بد أن نصلح تعريف الدلالة المطابقية. فنقول الدلالة المطابقية شنو؟
دلالة
الرفع على تمام المعنى. تمام المعنى المراد. بس المراد أو تمام المعنى كان موضوعا أو لا. جيد. وهي طبعا نكتة جدا يعني خفيف غالبا خفيف. على هذا المصنف يأتي إيش؟ الآن سلمنا أن دلالة المجاز شنو داخل في الدلالة المطابقية. يقول إذا كان المجاز داخلا في الدلالة المطابقية فكيف قلت قبل قليل وجميع الدلالات وجميع المجازات في الكلمة ترجع إلى دلالة الاقتضاء، مع أن دلالة الاقتضاء قد صرحت سابقا بأنها ليست مطابقية. واضح؟ فعندنا مقدمتين هذه الإشكال. المقدمة الأولى أن المجاز الدلالة فيه مطابقية، وهذا سلمنا به. المقدمة الثانية دلالة الاقتضاء شنو؟ ليست الدلالة فيه مطابقية وإنما هي التزامية. واضح؟ لازم بس هذا لازم قد يكون بينا قد يكون غير بين. نتيجة بنتيجة لازم بنتيجة مو مطابقة واللازم ليس مطابقة، فكيف تجعلها شنو مطابقية وترجعها إلى دلالة الاقتضاء التي هي ماذا؟
التزامية.
الجواب يقول المصنف هذا الإشكال حصل بالحقيقة من الخلط بين دلالتين. عندما أقول رأيت الرجل الشجاع رأيت أسدا يرمي، فهنا دلالتان. الدلالة الأولى دلالة لفظ الأسد على الرجل الشجاع بمعونة القرينة، بمعونة يرمي مثلا. دلالة الأسد لفظ الأسد،
نعم
لفظ الأسد على ماذا دلني؟ على الرجل الشجاع بمعونة القرينة. جيد. وهذه دلالة مطابقية ولا ليس كلامنا فيها. الدلالة الثانية دلالة القرينة على إرادة المعنى المجازي. أنا أردت المعنى المجازي من لفظ الأسد. ما هو الذي دل على المعنى المجازي؟
قرينة.
لا، ما هو الذي دل على المعنى المجازي نفسه؟ لفظ الأسد. لفظ الأسد دل على الرجل الشجاع. زين، أنت كيف تعرف أني أردت المعنى المجازي؟ من خلال القرينة. القرينة دلت على إرادتي
لهذا اللفظ، مو
معنى إرادتي من اللفظ معناه المجازي. هذه الدلالة دلالة اقتضاء. ليش دلالة اقتضاء؟ لأن قولي يرمي يرمي على أي شيء يدل؟ على الرمي.
صحيح. هذا الرمي
صدور الرمي. هذا اللفظ يدل بالمطابقة على صدور الرمي، وله لازم وهو أني أريد من لفظ الأسد الرجل الشجاع. أعيد مطلع شوي دقيق. أنا عندما أقول رأيت أسدا هناك دلالتان. الدلالة الأولى تنسب إلى نفس لفظ الأسد، والدلالة الثانية تنسب إلى القرين. مدلول الدلالة الأولى ما هو؟ المعنى الرجل الشجاع، المعنى المراد. فأسد دل على المعنى المراد وهو الرجل الشجاع. هذه دلالة مطابقية. أتي للثاني، الدال الثاني وهو القرين يرمي. يرمي يرمي يدل بالدلالة المطابقية على
الرمي
قدر الرمي، وله مدلول التزامي وهو ليس المعنى وإنما الإرادة. يرمي يدل على إرادتي من لفظ أسد الرجل الشجاع، فلفظ الأسد نفسه دل على الرجل الشجاع، وكلمة يرمي دلت على ماذا؟ على أني أريد من لفظ الأسد الرجل الشجاع. لفظ الأسد دلالته مطابقية، ودلالة الاقتضاء أين؟
القرينة على
القرينة. دلالة القرينة على إرادتي للمعنى المجازي من لفظ الأسد، هذه نسميها دلالة اقتضائية. واضح؟ وهذا لا ينافي أن أسد دل على الرجل الشجاع بمعونة القرينة، لا يؤثر. بالنتيجة هو الدال، وهذا لا كلام لنا فيه. دلالة نفس اللفظ على معناه المجازي ولو بمعنى القرينة هذا خارج عن محل كلامنا، وإنما كلامنا على دلالة القرينة لا على المعنى المجازي، لا على إرادتي للمعنى المجازي. طبعا هذا لو واحد يلاحظها هي فكرة شوي حسة دقيقة وصعبة على التلقي، لكن إذا لاحظتها عند استعمالك ترى أنك فعلا تريد هذا المعنى. عندما جئت بيرمي تريد أن تقول للمخاطب ترى أنا أريد،
ليس الأسد الحقيقي،
ليس الأسد الحقيقي، وإنما رجل شجاع. زين، قال فإن قال قائلون إن دلالة اللفظ على معناه المجازي من الدلالة المطابقية، فكيف جعلتم المجاز من نوعي دلالة الاقتضاء مع أن دلالة الاقتضاء شنو؟ دلالة التزامية، فيحصل التنافي. قال نقول هذا صحيح. هذا شنو؟ كون المعنى المجازي من الدلالة المطابقية، هذا صحيح. ومقصودنا من كون الدلالة على المعنى المجازي من نوع دلالة الاقتضاء هو دلالة نفس القرينة المحفوف بها الكلام على إرادة المعنى المجازي من اللفظ، على إرادة شنو؟ مثلا الأسد الرجل الشجاع من لفظ الأسد، فهو دل على القرينة، دلت على شنو؟ الرجل الشجاع لو على الإرادة،
القرينة
اي
دلت على الإرادة،
على الإرادة، دلالتها على الإرادة هي دلالة الاقتضاء. لا
دلالة الاقتضاء
اي قال لا دلالة نفس اللفظ عليه بتوسط القرينة، لا نريد أن دلالة نفس لفظ الأسد عليه على المعنى المجازي على رجل الشجاع بتوسط القرينة هو ماذا؟ هو اللي هو دلالة الاقتضاء. لا لا، هذه دلالة مطابقية وهي خارجة عن دلالة الاقتضاء. والخلاصة أن المناط في دلالة الاقتضاء شيئان، الأول أن تكون الدلالة مقصودة، والثاني أن يكون الكلام لا يصدق أو لا يصح بدونها، ولا يفرق فيها بين أن يكون لفظا مضمرين، شو يكون؟
الكلام
لو شنو؟
يكون المعنى لفظا
المدلول هو ما موجود بعبارة يفهم هكذا لمقتضى ما تقدم، ولا فرق فيها بين أن يكون المدلول لفظا مضمرا. شو قصد المضمر؟
يعني ضمير.
لا، المضمر في النحو يطلق على الضمير ويطلق على المحذوف. نعم، يقال مضمر يعني محذوف مقدر.
خلاص هاي يبين تفصيل من الاشتغال هو يبين فيه.
إيه. فمو مراد من مضمر، وهذا كثيرا ما يوقع الوهم في كلمة الناظم غيره. مو دائما يقولون مضمر يعني
هو محذوف.
محذوف أحيانا يكون محذوف. إيه. طالع. فالمضمر مثل كاملة مثلا.
كاملة.
إيه أو أحكام الشرعية فيه.
أو في القرية.
إيه. أو معنى مراد مثل أيضا القرية على إيه نفس الشيء. حقيقيا هذا المعنى المراد حقيقيا مثل
حقيقيا
معنى حقيقي مثل اسأل القرية. اسأل القرية لم يحصل مجاز في الكلمة وإنما مجاز عقلي. أنا قلت اسأل القريتين أسندتها أسندت كل اللفظ إلى القرية، واستعملت القريتين في معناها الحقيقي أو المجازي، في معناها الحقيقي غاية الأمر الإسناد كان مجازيا. ما لهاي واضحة؟ شلون من أقول جرى النهر، جرى النهر، أنا هاي جرى الميزاب أقول معجلا طلعت ماش قد الله اتهمت الميزاب شنو هو جرى النهر، أنا استعملت النهر في معناها أو لم استعمل في معناه، وإنما أسندت إليه شيئا لم يفعله. واضح؟ فهنا هذا المدلول شنو؟ حقيقي. أقول المجاز العقلي ليس فيه شنو؟ مجاز لغوي. اللفظ استعمل في معناه الحقيقي. زين. قال أو مجازيان. المجاز مثل رأيت أسد يرمي. قال دلالة التنبيه وتسمى دلالة الإيماء أيضا، وهي كالأولى في اشتراط القصد عرفان. بعد هاي تضحت المعاني فقط مطبقها، ولكن من غير أن يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها. قلنا هو هذا الفرق بينها وبين
يتوقف.
أي وإنما سياق الكلام ما يقطع معه بإرادة ذلك اللازم أو يستبعد عدم إرادته. يعني عندما تلاحظ السياق إما أن تقطع بأن المتكلم يريد هذا اللازم أو ماذا، أو تقول لا أنا أستبعد أن لا يريده. جيد، السماع المراد من الاستبعاد شنو قصده؟ يعني الاستبعاد بمعنى الظن، لعله هو هذا مراده. وبهذا بأي شيء
هذا الاستبعاد أو
لا بعدم التوقف، بأن لا تتوقف، لا يتوقف الكلام أو صحته عليها، وبهذا تفترق عن دلالة الاقتضاء كما تقدم، لأنها كما تقدم يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها، فبهذا مو راجع للسياق وإن كانت العبارة توهمه. قال ولدلالة التنبيه موارد كثيرة نذكر أهمها، هو سوف يذكر ثلاثة موارد من موارد التنبيه، دلالة التنبيه. هاي الموارد هي بالحقيقة ضوابط ثلاثة لها مصاديق متعددة، يعني عندما تنظر إلى المصادر ترجعها إلى أحد هذه الضوابط، وكل هذه الضوابط الثلاثة ترجع إلى دلالة الاقتضاء، عفوا دلالة التنبيه. قال الأول: ما إذا أراد المتكلم بيان أمر فنبه عليه بذكر ما يلازمه. هناك أمر أنا أريد هذا الأمر ولكن لا أذكره، لا أذكره، وإنما أذكر شيئا
لازم له،
لازم له، فيفهم أن يريد هذا الآن اللي هو ذاك كثير ما مثلنا به دقة الساعة 10، هو راح يذكره.
هذا لازم عقلي أو شرعي؟
قال عقلا أو عرفا. هسه العرف طبعا مو مراد عند العرف العام، حتى العرف الخاص، العرف بينك وبين عائلتك بحسب هذه العرف العائلي. أنه شنو؟ أنا إذا قلت دقة الساعة 10 فيفهم أني أريد،
يعني نتعرف بيناتنا سواء عائلة أو
عرف عام. والعقل طبعا هو الأحسن، نجي مثال إن شاء الله. قال كما إذا قال القائل، اللي هو هذا مثال للعرفي، دقة الساعة 10 مثلا، حيث تكون الساعة 10 موعدا له مع المخاطب لينبهه على حلول الموعد المتفق عليه. اللي هو هذا لعله كثيرا ما يحصل شنو في البيت، إذا كانوا
متواعدين مثلا،
لا يبغوا يشوفوا مسلسل، أو قال طلعت الشمس مخاطبا من قد استيقظ من نومه حينئذ لبيان فوات وقت أداء صلاة الغداء. أنا تارة إن إحنا عادة نترك المثال، نرجع لعادتنا، إحنا شو نسوي إذا قعدنا واحد أردنا أنه يقضه إلى صلاة الفجر، شو نقول له؟ نقول له طلعت الشمس، هي ما طلعت، لم تطلع بعد، قبل طلوعها بقليل نقول له طلعت الشمس، قم صلي، قم صلي، طلعت الشمس. البعض طبعا يقول راح تطلع الشمس، ستطلع. البعض لا، لأنها قريبة جدا، سوف تطلع قريبا، مثلا هي تطلع بالخمس وانت قاعدة خمسة إلا عشرة، شو تقول له؟ طلعت الشمس، طلعت الشمس، هذا غير مرادها هنا،
هذا حقيقة،
هذا داخل في دلالة الاقتضاء. طلعت الشمس هي لم تطلع، لكني أطلقت المعنى وأردت أنه سيطلع
أو بعد قليل.
إذا قلنا بعد قليل حيصير حقيقة، بس عادة هو يكون مجاز. شلون أني أراني أعصر خمرة، أعصر خمرة، هو سوف يكون خمرة، لعله من هذا الباب. هسه حقيقة أو مجاز بالنتيجة هي غير داخلة في دلالة التنبيه، واضح؟ هذا مو مراد المصنف، لا، أحيانا بعد أن طلعت الشمس، الشمس طلعت فعلا وهذا استيقظ، أقول له طلعت الشمس،
هو راح يفهم
ماذا يفهم؟
أن صلاة راح يصير قضاء،
أنه صلاته بالنتيجة راحت، يعني قاعد أقول له أنت قصرت مثلا في الاستيقاظ، فهذه تكون دلالة، دلالة إيماء. ليش دلالة إيماء؟ دلالة تنبيه، يعني أقول لماذا كانت دلالة تنبيه؟ لأن المعنى مقصود ولا يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها. ليش؟ لأن الشمس طالعة فعلها. قال أو قال طلعت الشمس مخاطبا من استيقظ من نومه حينئذ، حين قوله هذا. لماذا يقول طلعت الشمس؟ لبيان فوات وقت أداء صلاة الغداء. فهذا بيان فوات وقت أداء الصلاة، صلاة الغداء هو اللازم. جيد. وطلعت الشمس هو ماذا؟ الملزوم. فأنا ذكرت شيء، أردت بيان شيء بذكر ملازمه، وهذا لا يتوقف عليه صدق الكلام وصحته. قال أو قال إني عطشان لدلالة لدلالة شلون عندكم العبارة؟ للدلالة
إني عطشان للدلالة على طلب الماء.
أي هذا للدلالة على طلب الماء، وهذا واضح وايد يحصل خصوصا الأطفال. أنت كم جيت صغير كلش طفل، أستحي أقول لأبويا جوعان فأظل وين؟ هم أخذني لل بس ما ذكر وين كان نروح، فيروح بالسوق وكذا هذا اللون، هذا اللون شنو؟ ثلاث إيماء. قال ومن هذا الباب ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة. هذا في البلاغة ما دي أخذته أو لا. تارة عادة عندما نذكر الخبر يكون مرادنا بيان نفس فائدة الخبر، يعني فائدة شنو معناته، يعني ما يحكي عنه. فأنا عندما أقول زيد قائم
أريد أن أخبرك أن زيد قائم،
أحسن، هذا يسموه فائدة الخبر. فائدة الخبر هو نفسه مؤداه، عادة نحن نريد هكذا زيد قائم، عندي مثلا عطشان كذا. مرة لا، يطلق الخبر ويراد به بيان لازم الفائدة. كيف؟ مثلا شخص هو نجح في الامتحان، عادة بعض الأشخاص وهذا شيء جيد ينجح في الامتحان ويحاول أن يتهرب، هو أخذ درجة عالية مثلا 100%، فيأتي من الامتحان تقول له شو اسمه تهنئه كذا، فيقول لك ليس بالضرورة أنه الإنسان ينجح في الامتحان، المهم أن نشارك كذا، هو جايب 100 تتدري بيه، لكن هو يظن أنك لا تعلم بأنه نجح في الامتحان، فأنت تقول له أنت نجحت في الامتحان ولا تريد أن تخبره لأنه هو يعلم، يعلم هو، لكن تريد أن تقول له أنا أعلم بأنك نجحت في الامتحان، فهو قاعد يقول لك يا أبا الله يسهل إن شاء الله والسنة الجاية نطلع نتيجة جيدة، أنت توقف تقول لا أنت نجحت، هو لا سنح يسكت. ليش؟ لأن فهم منك أنك تريد أن تعلمه
أني أعلم
ولا تريد فائدة الخبر، هذا نسميه بلازم الفائدة. جيد. الدلالة على لازم الفائدة داخلة في دلالة التنبيه. ليش؟ دلالة مقصودة أولا
لازم
ولا يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها. زين. فقال ومن هذا الباب ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة، مثل ما لو أخبر المخاطب أنت أخبرت المخاطب بقوله إنك صائم، بقول منه هذا المخبر للمخاطب، المخاطب هو الصائم، إنك صائم لبيان أنه عالم بصومه. أي مرات أيضا واحد يخفي صومه ويظل يتكلف وخطيه كذا، فأنت تبعد عنه التكلف والإخفاء، فتقول لي أنت صائم أدري بك ترى عني. قال ومن هذا الباب أيضا الكنايات، إذا كان المراد الحقيقي مقصودا بالإفادة من اللفظ ثم كني به عن ذلك الشيء أو عن شيء آخر. ما مخلين كناية يمكن؟
يعني
ها؟ ما مخلين؟ الكناية هي إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، يعني إطلاق اللفظي وإرادة لازمه، مثل أقول كالمثال المعروف زيد طويل النجاة مثلا، أو زيد جبان الكلب، زيد جبان الكيل معناه الحقيقي هو شنو هو؟ هو نسبته الجبن جبن الكلب إلى زيد، أنه زيدون عنده كلب جبان. فأنا أطلق هذا المعنى، أطلق هذا اللفظ وأريد لازم هذا المعنى جيد، وهو أنه كريم. بما أنه عنده كلب جبانون فمعناه أن الضيوف كثر، وبما أن الضيوف كثر فهو كريم، بعد لا ينباح كذا فهو كريم جيد. مع هذا قيد آخر للكناية، مع جواز إرادة المعنى الحقيقي. ليش نضيف هذا القيد؟ لأن نريد أن نخرج أرجع أعرف كله. نقول الكناية هي إطلاق اللفظ وإرادة لازم معنى مع جواز إرادة معنى الحقيقي. فأنا أطلق اللفظ وأريد لازم معنى، لابد أن أريد لازم المعنى، لكن يجوز أن أكون مريدا
للمعنى الحقيقي.
زين، خل أعطي مثالين حتى تطرح فكرة. تارة زيد ليس له كلب أصلا، ليس له كلب. الآن كثير من البيوت ليس فيها كلاب، وأنت تقول زيدون مثلا الشيخ محمد كثير جبان الكلب، أو هو ليس له حطب في البيت وتقول زيدون الشيخ كثير الرمان، بل كي تسوي عزيمة فتريد تقول الشيخ كريم. زين، هنا أنت أطلقت اللفظ وأردت لازم معناه، وهل أردت معناه الحقيقي؟ لا، لم تريد معناه الحقيقي. زين، وتارة لا يكون الشيخ عنده فعلا حطب، مثلا الشيخ العاصر الحجري ويجيب حطب ويسوي كذا ورماده كثير فعلا، فتقول الشيخ محمد شنو؟
كثير
الرماد،
وهذا المعنى الحقيقي.
هنا أنت أردت المعنى اللازم ويمكن أن تريد المعنى الحقيقي. جيد، لماذا نقول مع جواز إرادة المعنى الحقيقي؟ حتى نخرج المجاز. المجاز أيضا تطلق اللفظ وتريد
اللازم، لكن لا تريد المعنى الحقيقي.
هو بالحقيقة نخرج عنه خصوص الاستعارة أو المجاز المرسل مبالي، لكن هناك لا يمكن أن تريد المعنى الحقيقي. واضح؟ هذه فكرة شنو؟
الكناية.
نيجي جدا نقول، نرجع عبارات المصر حتى تطلح. قالوا من هذا الباب أيضا الكنايات إذا كان المراد الحقيقي مقصودا بالإفادة من اللفظ ثم كني به عن شيء آخر. سيقول المصنف المجاز الكناية تارة يراد بها المعنى الحقيقي وتارة لا يراد بها المعنى الحقيقي، وإنما فقط المعنى اللازم. إذا لم يرد بها المعنى الحقيقي فهذه لا تدخل في دلالة التنبيه والإيمان. ليش؟ لأن صدق الكلام يتوقف على إرادة المعنى اللازم، لأن زيد في الحقيقة ليس له كلب، وأنت قلت زيد جبان الكلب، فلكي يصدق كلامك هذا شنو؟
يتوقف
لابد أن تريد المعنى اللازم وهو الكرم، فتدخل في دلالة
الاقتضاء.
واضح؟ أما إذا لا، إذا كنت تريد المعنى الحقيقي وكنيت به عن المعنى شنو اللازم، هنا يدخل في دلالة التنبيه والإيمان. ليش؟ لأن المعنى المجازي المعنى اللازم مقصود ولا يتوقف صدق الكلام أو صحته عليه. واضح؟ شوية المطلب دقيق، كلش مصنف اختصر. قالوا من هذا الباب أيضا الكنايات، لكن لا مطلقين بل في هذه الصورة، إذا كان المراد الحقيقي مثلا وجود كلب جبان أو وجود رماد، إذا كان المراد الحقيقي مقصودا بالإفادة من اللفظ ثم كني به عن شيء آخر مثل الكرام. طبعا البعض اعترض على المصنف أنه التعبير بالمراد الحقيقي ليس بصحيح، لأنه هنا لا يوجد مجاز، وهذا الاعتراض ليس في محله، لأنه في البلاغة يطلق بالمعنى الحقيقي على ما يقابل اللازم، وهذا موجود في عدة كتب بلاغية في تعبير المصنف في محله. كمل له تعبت من درس؟
نعم
يلا خلينا على بعشرة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.
اللهم صل على محمد وآله.